بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب السنة للإمام المزني رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات الدورة العلمية الربيعية السابعة المقامة في جامع أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن في شهر ربيع الآخر عام 43 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنبدأ إن شاء الله التعليق على هذه الرسالة العظيمة، رسالة الإمام المزني رحمه الله في السنة. وقبل أن نتناول الكلام والتعليق على ما تيسر منها، أتكلم عن أمرين اثنين متعلقين بهذه الرسالة. ذلك أن أهمية دراسة أي كتاب تكمن من ناحيتين: الناحية الأولى معرفة مكانة ومقام المؤلف، وكذلك ما يتعلق بالمؤلف. فنأتي إلى النقطة الأولى وهي المتعلقة بالإمام المؤلف المزني رحمه الله. الإمام المزني هو إسماعيل ابن يحيى ابن إسماعيل ابن عمرو المزني المصري، يكنى بأبي إبراهيم. المزني ضبطها بضم الميم، بضم الميم وفتح الزاي، كما قال السمعاني رحمه الله في الأنساب. وهذه النسبة نسبة إلى مزينة ابن أد، مزينة ابن أد ابن طابخة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. واسم مزينة عمرو، فلماذا سميت القبيلة باسم الأم مزينة؟ هذه مزينة هي بنت كلب ابن وبرة، وهذه المرأة ولدت ابنان عثمان وأوس، ولدت عثمان وأوس ابني عمرو، وعثمان وأوس هما مزينة، فنسب إلى القبيلة فيقال المزني نسبة إلى الأم، لأن مزينة هي أم القبيلة المشهورة، هي أم القبيلة المشهورة، ولهذا يقال المزني، يقال المزني. ولد الإمام المزني رحمه الله سنة موت الإمام الليث ابن سعد، السنة التي مات فيها الإمام الليث بن سعد المصري هي التي ولد فيها الإمام المزني، وهي سنة 175 من الهجرة. أخذ الإمام المزني عن جماعة من أهل العلم كالإمام الشافعي رحمه الله، وعلي بن معبد بن شداد ونعيم بن حماد وجماعة، وأخذ عنه وتلقى عنه العلم جمع من الأئمة كإمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله، وكذلك الإمام الحافظ الناقد أبو بكر ابن زياد النيسابوري، وكذلك الإمام الحافظ عبد الرحمن ابن أبي حاتم، وخلق كثير من المشارقة والمغاربة. الإمام المزني رحمه الله أثنى عليه جماعة من أهل العلم، فذكر ابن خلكان في وفيات الأعيان نقلا عن ابن يونس أنه ذكره في تاريخه، تاريخ مصر يعني، وأنه سماه يعني ابن يونس، وذكر فيما ذكر أنه قال صاحب الشافعي، يعرف بالمزني، قال صاحب الشافعي، إلى أن قال كانت له عبادة وفضل، ثقة في الحديث لا يختلف فيه، حاذق من أهل الفقه، وكان أحد الزهاد في الدنيا، وكان من خير خلق الله عز وجل، ومناقبه كثيرة. ذكر الشيرازي أبو إسحاق وقال فيه كان زاهدا عالما مجتهدا مناظرا محجاجا غواصا على المعاني الدقيقة، صنف كتبا كثيرة كالجامع الكبير والجامع الصغير، وذكر جملة من الكتب، ثم نقل عن الإمام الشافعي قال الشافعي المزني ناصر مذهبي، المزني ناصر مذهبي. هنا أنبه أنه في المطبوع من تاريخ الإسلام للحافظ الذهبي رحمه الله أسند الذهبي كلام الشيرازي كاملا، وفيه أن الإمام الشافعي قال المزني ناظر بالضاء المنقوطة، ناظر مذهبي. وأظن أن هذه الكلمة محرفة، والأدلة على التحريف أن الحافظ الذهبي محرفة من المطبوع، أن الذهبي أسند هذه الكلمة نفسها في السير وفيها ناصر بالصاد المهملة، ونقل السبكي في طبقات الكبرى في طبقات الشافعية الكبرى، وابن كثير في طبقات الشافعيين، وابن قاضي شهبة في طبقات الشافعية، كل هؤلاء نقلوا كلام الشيرازي كاملا مع كلمة الإمام الشافعي، وكلهم عندهم ناصر مذهبي. واقتصر ابن خلكان في وفيات الأعيان، والذهبي في العبر، والصفدي في الوافي، والعيني في مغاني الأخبار في مغاني الأخيار، وغيرهم اقتصروا على كلمة الإمام الشافعي فقط في المزني، وفيها كلها ناصر، ناصر مذهب. كل هذا يرجح أن المطبوع، ما جاء في المطبوع من تاريخ الإسلام، في المطبوع لا أقول في أصله، في المطبوع أنها محرفة، أنها إيش؟ محرفة، لأنك قد تقرأ هذا الكلام في السير وتقرأه في تاريخ الإسلام فتظن أن الكلمة جاءت على المعنيين من الإمام الشافعي، لا، هي جاءت بلفظة واحدة. وقال الإمام ابن عبد البر رحمه الله في الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء، وهو يتكلم عن أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله، وذكر منهم الإمام المزني، ثم قال: كان فقيها عالما راجح المعرفة جليل القدر في النظر، عارفا بوجوه الكلام والجدل، حسن البيان، مقدما في مذهب الشافعي وقوله وحفظه وإتقانه، وله على مذهب الشافعي كتب كثيرة لم يلحقه أحد فيها، ولقد أتعب الناس بعده، ولقد أتعب الناس بعده. ثم سمى جملة من كتب الإمام المزني في هذا، ثم قال: ورد على المخالفين له، على الإمام الشافعي، وكان أعلم أصحاب الشافعي بالنظر دقيق الفهم والفطنة، انتشرت كتبه ومختصراته إلى أقطار الأرض مشرقا ومغربا أو شرقا وغربا، وكان تقيا ورعا دجنا صبورا على الإقلال والتقشف، كان عفيفا رضي الله عنه ورحمه. ولهذا قال الذهبي لما ترجم له في السير: قال الإمام العلامة فقيه الملة علم الزهاد أبو إبراهيم، إلى أن قال: وهو قليل الرواية لكنه كان رأسا في الفقه. وقال الإمام الذهبي رحمه الله في العلوم: ولقد كان المزني فقيه الديار المصرية في زمانه، وأنبل تلامذة الإمام الشافعي رحمه الله، انتهى كلامه. وغيرها من ثناءات أئمة العلم له. الإمام المزني كان متأثرا جدا بشيخه الإمام الشافعي، وكان من خواص الإمام الشافعي، وقد عده السبكي في طبقات الشافعية الكبرى من أهل الطبقة الأولى في أصحاب الشافعي، وهو الذي تفضى لنشر مذهب الإمام الشافعي، والعلماء أخذوا عنه ذلك، وهو الذي تولى التدريس بعد البويطي. قال الحافظ البيهقي في مناقب الشافعي حين وقع، يقول: حين وقع للبويطي ما وقع، يعني مما جاءته من الفتن والسجن وغير ذلك، كان القائم بالتدريس والتفقيه على مذهب الشافعي أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني. توفي رحمه الله في 94 بعد 200 من الهجرة، 294 من الهجرة النبوية، عاش 89 سنة، 89 سنة. هذا تعريف مختصر بهذا الإمام صاحب هذه الرسالة. أما الكلام عن المؤلف، الرسالة التي نحن بصدد التعليق عليها بما تيسر، هذه الرسالة بارك الله فيكم لها سبب في التأليف، لها سبب في التأليف. ما هو السبب؟ أولا، جاء في أول هذه الرسالة ما يبين سببها، حيث ساق راوي هذه النسخة. من هو راويها؟ راويها عز الدين عبد الرزاق ابن رزق الله الحنبلي، هذا هو راويها، متوفى 60 بعد 600. ساق بسنده إلى علي بن عبد الله الحلواني، يقول الحلواني: كنت بطرابلس الغرب، فذكرت أنا وأصحاب لنا السنة، تذاكروا فيما بينهم قال إلى أن ذكرنا أبا إبراهيم المزني. فقال بعض أصحابنا بلغني أنه يتكلم في القرآن ويقف عنده. قال وذكر آخر أنه يقول أنه يقوله أي لا يتوقف في القرآن. اختلف الحاضرون، أحدهم يقول بلغني أنه يتوقف ويتكلم في هذه المسألة بالتوقف يعني، والآخر ينفي. قال إلى أن اجتمع معنا قوم آخرون فغم الناس ذلك غما شديدا، أن الإمام المزني يثار حوله هذا إيش الكلام، أصابهم غم. يقول الحلواني فكتبنا إليه كتابا نريد أن نستعلم منه، يعني ما هو هذا الذي يقال، أهو حق أم صواب أم خطأ، يكتب إلينا بشرح السنة في القدر والإرجاء والقرآن والبعث والنشور والموازين وفي النظر، أي نظر المؤمنين إلى ربهم سبحانه وتعالى. قال فكتب إلينا فشرع في ذكر هذه الرسالة التي بين أيديكم. وفي نسخة خطية أخرى للكتاب من طريق عبد الكريم ابن عبد الرحمن ابن معاذ ابن كثير قال جالست علي بن عبد الله الحلواني بطرابلس الغرب في مجلس مذاكرة، هذا في مزيد إيضاح. قال وكنا جماعة من أهل العلم بمذهب أهل السنة، الذين يتذاكرون جماعة ممن يعرف مذهب إيش. قال فجرى ذكر علماء بذلك، يعني ذكروا أئمة السنة قالوا مثل مالك والشافعي وأبي حنيفة وسفيان الثوري وإسحاق بن راهوية وأحمد بن حنبل وجماعة قالوا والمزني. فعارض معارض ذكر المزني أو في المزني رحمه الله وقال ليس من جملة العلماء، ليس من جملة العلماء. قلنا فلما ذلك، لما هو ليس منهم؟ قال لأني سمعته يتكلم في القدر. النسخة الأولى فيها أنه إيش في القرآن يتوقف، هذه النسخة فيها أنه يذكر أنه سمع ويتكلم في إيش في القدر. قال ويجادل بالقياس والنظر، يقول فغمنا ذلك أن نسمعه عنه وأحببنا أن نعلم حقيقة ذلك. أما هو أمر قد أثير وشكوك قد أثيرت، فما الواجب والحالة هذه؟ أن يتثبت ويتبين حتى لا يؤخذ الناس بالظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. قال وأحببنا أن نعلم حقيقة ذلك فكتبنا إليه كتابا نسأله أن يشرح لنا حقيقة اعتقاده في القدر والإرجاء والسنة والبعث والنشور والموازين والصراط ونظر الناس إلى وجه الرب تعالى يوم القيامة، وسألناه الجمع والاختصار في الجواب. فلما أن وصل إليه الكتاب رد إلينا جوابه فذكر هذه الرسالة. عرفتم؟ إذن هذا هو سبب إيش؟ تأليف الرسالة. ما قال يكفيني اتركه، ها الوقت جزء من العلاج، همشوهم اتركوهم. أثير حوله ما أثير فأجاب بالحجة والبرهان بما يبرأ به الذمة أمام الله تعالى ويقطع بذلك ما لا أقوال الخصوم. إذن هذا هو السبب الباعث لهذه الرسالة في الاعتقاد. إذن ما يظهر من هذا الذي ذكرنا من النسختين أنه حالت حول الإمام المزني جملة من الشكوك، وأثيرت حوله جملة من ماذا؟ من الكلمات. وتردد بعض الناس في أمره وخاض فيه بعضهم بظلم، خاض فيه بعضهم بإيش؟ بظلم. كيف خرج هذا وعرفنا أنه خاض فيه الناس؟ بما جرى من هذه المذاكرة، أحدهم قال ليس من العلماء والآخر يقول كذا، إذن ثمة أمر قد أثير وشكوك قد أثيرت مما يدل على أنه قد خاض فيه الناس وتكلموا فيه. اسمع إلى ما صنعه معه شيخه نعيم بن حماد. ماذا صنع نعيم بن حماد بتلميذه المزني؟ أسند الإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة عن إبراهيم ابن أبي داود المصري، يقول إبراهيم: كنا عند نعيم بن حماد جلوسا. اسمع إلى هذا، كنا عند نعيم بن حماد جلوسا، فقال نعيم للمزني، فقال نعيم لمن؟ للمزني تلميذه: ما تقول في القرآن؟ سأله أمام الجالسين: ما تقول في القرآن؟ فقال: أقول إنه كلام الله. فقال: غير مخلوق؟ يعني تقول كلام الله غير مخلوق أم أنك تقف؟ غير مخلوق؟ قال: غير مخلوق. قال: وتقول إن الله يرى يوم القيامة؟ قال: نعم. يقول إبراهيم ابن أبي داود المصري: قال فلما تفرق الناس، انتهى المجلس ذهبوا، قام إليه المزني إلى شيخه نعيم فقال له: يا أبا عبد الله، شهرتني على رؤوس الناس، شهرتني على رؤوس الناس. فقال له مجيبا ومسببا: إن الناس قد أكثروا فيك، إن الناس قد أكثروا فيك، فأردت أن أبرئك، أي على رؤوس الأشهاد، ليعلم أن هذا الذي خاضوا فيك خاضوا بغير حق، وأن الحق على خلاف ما ذكروه، فأردت أن أبرئك. انظر إلى هذا الفكر. ونقل هذا الإمام ابن القيم رحمه الله في حاج الأرواح، وابن الوزير، هذه القصة أيضا نقلها الحافظ ابن الوزير في العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. عرفتم إذن سبب التأليف، وما الذي خاض فيه الناس في عرضه، وما الذي فعله شيخه معه رحمة الله عليهم أجمعين. ثانيا، أن هذا الكلام الذي خاض فيه من خاض واعتدى فيه من اعتدى على عرض الإمام المزني، إن افتراه عليه بعض حساده بغيا وعدوانا، وكذلك يفعلون حتى يومنا هذا. افتراء والكذب والبهتان، يكذبون ويكذبون حتى يريدون من الناس أن يصدقوا الكذب. اكذب واكذب واكذب حتى يصدق الناس ماذا؟ الكذب. والحق البين والصدق الصراح لا يلتفتون إليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله في الانتقاء: كان من يعاديه، كان من يعاديه وينافسه من أهل مصر يرمونه بأنه كان يقول القرآن مخلوق. إذن من الذي بدأ يتكلم؟ من يعاديه؟ كان من يعاديه؟ النفوس مريضة بارك، قل من يسلم من مسألة الحنق والحسد والتنافس هذا وأمراض الصدور والقلوب إلا من سلمه الله وجاهد نفسه على البراءة منها. قال كان من يعاديه وينافسه من أهل مصر يرمونه بأنه كان يقول القرآن مخلوق، يقول ابن عبد البر وهذا لا يصح عنه. فهجره قوم كثير ما تثبتوا ولا تبينوا، أخذوا كلام ذاك الذي عاداه ونافسه حسدا وبغيا وسلموا له. قال فهجره قوم كثير من أهل مصر حتى كان يجلس معه نحو عشرة من أصحابه إلى عمود بالمسجد، تركه الناس، أخذوه بالظلة ولم يؤمنوا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ولم يتثبتوا كما فعل صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيح لما جرى من حاطب رضي الله تعالى عنه، فلما جيء به قال ما الذي حملك على هذا يا حاطب؟ جاء في مناقب الشافعي أن الحافظ ابن البيهقي أسند إلى أبي نعيم أنه قال سمعت أبا القاسم الأنماطي يقول جالست المزني عشر سنين، فلما كان بأخرة اجتمعنا في جنازة بعض أصحابه فقلت، الأنماطي يقول إن الناس يتحدثون بمذهب المزني فينسبونه إلى أنه يتكلم في القرآن ويقول بالمخلوق، فلو سألناه؟ قال فتقدمنا إليه فقلنا يا أبا إبراهيم، يعني في الجنازة، ها؟ يا أبا إبراهيم إنا نسمع منك العلم ونحب أن يؤخذ عنا ما نسمع منه، والناس يذكرون أنك سئلت عن القول بما يقول أهل الحديث في القرآن يعني أهل السنة، ونحن نعلم أنك تقول بالسنة وعلى مذهب أهل الحديث. شوف، يعني من كثرة الشكوك شككوا أصحابه فيه وما يعلمونه منه. انظروا إلى أثر الإشاعة ونشرها في الأوساط بلا روية ولا خوف من الله تعالى. فلو أظهرت لنا ما تعتقده؟ قال فأجابنا فقال أنا لن أعتقد قط إلا أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ولكني كرهت الخوف في هذا مخافة أن يكثر علي، يعني هي يأتونه ويستفتونه، تعرفون فتنة القول بخلق القرآن صار ماجت بالناس وفتنت كثيرين وامتحنت فيها أمة. قال مخافة أن يكثر علي وأطالب بالنظر في هذا وأشتغل عن الفقه، هذا هو عذره رحمه الله. قال فلما كان من الغد، يقول هذا أبو القاسم، فلما كان من الغد بعث إليه رئيس أحد يعني الرؤساء أو المسؤولين، ها، رئيس من رؤساء الجهمية بمصر يقال له ابن الأصبر، أرسل إليه هذا ابن الأصبغ وهو رأس من رؤوس الجهمية رسولا إلى المزني، فقال: يا أبا إبراهيم، بعثني إليك فلان، هذا الرئيس، وهو يقول: لم تزل تمسك عن الخوض في القرآن والكلام فيه، فما الذي بدا لك الآن؟ شوف بلغهم، هم أمس الجنازة كان يتكلم مباشرة: النمامون والوشاؤون الذين يسترقون السمع، مباشرة نقلوها إلى ذلكم المسؤول. هل يريدون الصلاح والإصلاح، ولا يريدون الإمعان وإغار الصدور وفتن أهل العلم؟ قال: ما الذي بدا، فما الذي بدا لك الآن؟ وقد بلغني أنك أجبت بكذا وكذا، يعني الذي سألوك عند الجنازة، فما حجتك فيما أجبت أن القرآن غير مخلوق؟ نقلوا له كل الذي قال. هكذا أنهم جايين للجنازة ويتجسسون ويتحسسون، كما يأتيك بعضهم على أنه: يا شيخ، عندنا بعض الناس، عندنا بعض الإخوة، عندنا أنه متمسكن، ها، وأنه يسأل عن الحقيقة وهو ماكر كاذب مخادع، يخادعون الله وهو خادعهم. فما حجتك فيما أجبت أن القرآن مخلوق؟ يقول أبو القاسم: فنظر إلينا فقال: ألم أقل لكم إني كنت أمتنع من أجل أن أطالب بمثل هذا؟ قال أبو القاسم: فقلت أنا أتولى عنك جوابه. قال: شأنك؟ قال: فمضيت إليه. خرج أبو القاسم مع هذا الرسول إلى ذلك الرئيس الجهمي. قال: فمضيت إليه فقلت له: إن رسولك جاء إلى أبي إبراهيم بكذا وكذا، فجئت لأتولى عنه الجواب، وأنا أحد من يحمل عنه العلم، يعني أحد طلابه. فقال له هذا الجهمي: ما حجتك بما أنك أنت تحمل عنه وجئت بالجواب عنه؟ قال: قلت أقول القرآن غير مخلوق، وأدل عليه، يعني أدلل على هذا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع أمته، ومن حجج العقول التي ركبها الله في عباده. قال الأنماطي: فأوردت عليه ذلك، أي الأدلة، دمرت باطله بحجج الوحيين وإجماع سلف الأمة وحجج المعقول. قال: فبقي متحيرا، ما عنده جواب، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. علق الحافظ البيهقي على هذه القصة قائلا: المزني رحمه الله كان رجلا ورعا وزاهدا يتجنب السلاطين، فامتنع من الكلام مخافة أن يبتلى بالدخول عليه، مع ما شاهد من محنة البويطي وأمثاله من أهل السنة في أيام المعتصم والواثق. وفي ذلك وفي كل ذلك دلالة على أن استحباب من استحب من أئمتنا الخوض في الكلام إنما هو للمعنى الذي أشرنا إليه، وأن الكلام المذموم إنما هو كلام أهل البدع الذي يخالف الكتاب والسنة. فأما الكلام الذي يوافق الكتاب والسنة وبين بالعقل والعبرة فإنه محمود مرغوب فيه عند الحاجة، تكلم فيه الشافعي وغيره من أئمتنا رضي الله عنهم عند الحاجة. إذن هذه الإشاعات مغرضة افتراها الحساد والحاقدون والمعادين له والذين في قلوبهم مرض، فاقتنصوا هذه الشبهة وتعلقوا بها وروجوها بين الناس حتى نفر منه كثير من الخلق، مما يدل على صحة اعتقاده، وأن ما قاله هؤلاء المفترون كذب، وأنه على عقيدة نقية سلفية. ما جاء عند البيهقي في مناقب الشافعي عن أحمد بن أصرم قال: سمعت المزني يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، وما جنس بغير هذا قط. ولكن الشافعي كان ينهانا عن الكلام. وفي المناقب أيضا عن أبي زكريا يحيى بن زكريا بن حيوة قال: سمعت المزني يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق. وقال عمرو بن تميم المكي: سمعت محمد بن إسماعيل الترمذي يقول: سمعت المزني يقول: لا يصح لأحد توحيد حتى يعلم أن الله تعالى على العرش بصفاته. قلت له: مثل أي شيء من الصفات؟ قال: سميع بصير عليم. انتهى. وغير ذلك كثير. كل هذا يدل على صحة ماذا؟ اعتقاده وبراءته مما افتراه المفترون. افتراء قد جرى، لكن انظر كيف الجواب عن هذا الافتراء. هل الجواب عما افتراه المفترون بالافتراء عليهم؟ لا يرد الباطل بالباطل، ولا يرد الكذب بالكذب، ولا يرد الظلم بالظلم. يرد الباطل بالحق، ويرد الكذب بالصدق، ويرد الظلم بالعدل. هكذا هم أهل الحق والسنة، أهل علم وعدل، أهل علم وعدل. هذه الرسالة التي بين أيدينا هي صحيحة النسبة إلى الإمام المزني، موثوق في نسبتها إلى الإمام المزني. الأدلة على هذا، على صحة النسبة، أولا أن هذا الكتاب له إسناد ثابت اعتمده الحافظ الذهبي رحمه الله والإمام ابن القيم رحمه الله. ثانيا أن الحافظ الذهبي رحمه الله ساقها مسندة إليه من طريق علي بن عبد الله الحلواني عنه كما مر، وذكر طرفا منها ثم قال: وذكر سائر المعتقد. ثالثا أثبتها له الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم اجتماع الجيوش الإسلامية، حيث قال: ذكر قول الإمام محمد بن إدريس الشافعي قدس الله روحه، ثم قال: قول صاحبه إمام الشافعية في وقته أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني في رسالته في السنة التي رواها أبو طاهر السلفي عنه بإسناده، قال: ونحن نسوقها بلفظها كلها. فساقها الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه آنف إيش الذكر. كل هذا أو كل هذه الأدلة كافية في صحة إثبات هذه النسبة إلى الإمام المزني رحمه الله. عرفتم؟ فهمتم؟ وفقكم الله. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام أبو إبراهيم إسماعيل ابن يحيى المزني رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: بسم الله الرحمن الرحيم. عصمنا الله وإياكم بالتقوى، ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى. أما بعد، فإنك سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به وتدرأ بها عنك شبه الأقاويل وزيغ محدثات الضالين. وقد شرحت لك منهاجا موضحا لم آل نفسي وإياك فيه نصحا، بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد والتسديد. الحمد لله أحق من ذكر وأولى من شكر، وعليه أثني الواحد الصمد، ليس له صاحبة ولا ولد، جل عن المثيل فلا شبيه له ولا عديل، السميع البصير، العليم الخبير، المنيع الرفيع.
هذا المقطع من كلام الإمام المزني رحمه الله التعليق عليه كالتالي: أولا، بدأ رحمه الله هذه الرسالة العظيمة بالبسملة، فقال بسم الله الرحمن الرحيم، واقتدى في ذلك بالوحيين وبعمل أئمة العلم في ذلك، ثم قال داعيا الله عز وجل: عصمنا الله وإياكم بالتقوى، وفقنا وإياكم لموافقة الهدى، أما بعد، فإنك أصلحك الله، سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا. هكذا الدعاء، ودعا لسائله بالصلاح، فإن أصلح الله أمرك أفلحت ونجحت بإذن الله تعالى. قال: سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا. السنة هنا هي الاعتقاد والطريقة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته وسار عليها أصحابه من بعده، كما قال الإمام البربهاري رحمه الله في شرح السنة: اعلم أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، لا يقوم أحدهما إلا بالآخر. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية: ولفظ السنة في كلام السلف، ومنهم الإمام المزني كما ترون، ولفظ السنة في كلام السلف يتناول السنة في العبادات وفي الاعتقادات، كما ترون سيأتي الكلام عن مسح الغفين وغير ذلك من المسائل، في العبادات وفي الاعتقادات. وإن كان كثير من صنف في السنة يقصدون الكلام في الاعتقادات، وهذا كقول عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وأبي الدرداء رضي الله عنهم: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة وأمثال ذلك. إذن انتهى كلامه. أقول: إذن السنة التي أرادها الإمام المزني هنا لا يعني ما يقابل الفرض، ما يقابل إيش؟ الفرض، كما هي عند الأصوليين. إنما السنة هنا بالمعنى الذي سبق وذكرته قبل قليل. قال الإمام ابن رجب رحمه الله في كشف الكربة: مراد الأئمة بالسنة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان عليها هو وأصحابه، السالمة من الشبهات والشهوات. ثم صار، أي المراد بالسنة، عبارة عما سلم من الشبهات في الاعتقادات، خاصة في مسائل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ومسائل القدر وفضائل الصحابة إلى آخر كلامه. إذن هذه أقوال لأهل العلم في معنى السنة في إطلاق السلف، ولا مانع من اجتماع هذا الأمر كله في معناها، لا مانع من اجتماع هذا الأمر كله في إيش؟ في معناها. ثانيا، أبان الإمام المزني هنا لسائله أنه طلبه إيضاح السنة له ليصبر نفسه على التمسك به. قد سبق من السائل
سبق لما ذكرنا سبب التأليف، لما اجتمعوا فكتبوا إليه فأجابهم، فهو يشير إلى من سأله بهذا وطلب منه الكتابة. لماذا طلب؟ قال ليصبر نفسه على التمسك بها ويبرأ بها شبه الأقاويل وغير ذلك مما أثاره أهل السير والمحدثات. الأمر في لزوم السنة بالمعنى الذي تقدم أولا مآل صاحبه لمن تمسك بذلك واعتصمه بحق وصدق. نعم، من تمسك بذلك كان سالما من أسباب الوقوع في طرق الغواية والانحراف والزيغ والضلال. قال الإمام الزهري رحمه الله بما أخرجه الدارمي بإسناد صحيح: كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة، على المعنى الذي ذكرناه أولا، الاعتصام بالسنة نجاة. وانظر ماذا قال هنا الإمام المزني: عصمنا الله، تصبر نفسك أي تعتصم. وقال الإمام مالك بن أنس: السنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلى عنها هلك. وقال الإمام الخليفة الراشد أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، وإني لأخشى، الصديق، إني لأخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزير. علق الإمام ابن بطة في الإبانة الكبرى على كلام الصديق رضي الله عنه قال: هذا يا إخواني الصديق الأكبر يتخوف على نفسه الزين إن خالف شيئا مما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، فما عسى أن يكون من زمان أضحى أهله يستهزئون بنبيهم وبأوامره ويتباهون بمخالفته ويسخرون من سنته. نسأل الله عصمة من الزلل ونجاة من سوء العمل. انتهى كلامه رحمه الله. لزوم السنة والاعتصام بها هداية إلى صراط الله المستقيم. قال الله جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذا الصراط المستقيم فسرته الآية عقبها وهي قوله تعالى: صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. هكذا ترون أن الإمام المزني رحمه الله أبان لهذا السائل ما سأله عنه. هل هو من باب دفع الشبهة فقط عنه؟ هو فيه دفع للشبهة، ولكن النصيحة. قال ماذا؟ لم آل نفسي وإياك فيه نصحا. إذن مبعثه على هذه الكتاب النصيحة لا الفضيحة والتشهير والتبكيت، وهو منطلق في هذا من قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، في حديث تميم رضي الله عنه عند مسلم، وفيه ولعامتهم. قال الحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم: أما ومنه النصح لعامة المسلمين. قال: أما نصيحة عامة المسلمين وهم من عدا ولاة الأمر، كيف يكون النصح لهم؟ فإرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم. اسمع الآن: وكفوا الأذى عنهم فيعلمهم ما يجهلونهم من دينهم ويعينهم عليه بالقول والفعل وستر عوراتهم وفضحهم وسد خلاتهم ودفع المضار عنهم وجلب المنافع لهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر برفق وإخلاص والشفقة عليهم وتوقير كبيرهم ورحمة صغيرهم وتخولهم بالموعظة الحسنة وترك غشهم وحسدهم وأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير ويكره لهم ما يكره لنفسه من المكروه وأن يذب عن أموالهم وأعراضهم وغير ذلك من أحوالهم بالقول والفعل وحثهم على التخلق بجميع ما ذكرناه من أنواع النصيحة وتنشيط هممهم إلى الطاعات. وقد كان في السلف رضي الله عنهم من تبلغ به النصيحة إلى الإضرار بدنياه. انتهى كلامه رحمه الله وذكر لفتة عظيمة أعني النووي في مقدمة المجموع في شرح المهذب، قال ينبغي أي لطالب العلم وينبغي أن يرشد رفقته وغيرهم من الطلبة إلى مواطن الاشتغال والفائدة، إلى مواطن الاشتغال والفائدة، ويذكر لهم ما استفاده من على جهة النصيحة والفائدة، ما هو الاستعلاء والتعالي وأن يظهر نفسه أنه أعلم وأدرى إلى غير ذلك من دسائس النفوس، وبإرشادهم يعني لو فعل كل ذلك وبإرشادهم يبارك له في علمه ويستنير قلبه وتتأكد المسائل معه مع جزيل ثواب الله عز وجل. ومن بخل بذلك كان بضده أو كان بضده فلا يثبت معه أي العلم، وإن ثبت لم يثمر ولا يحسد أحدا ولا يحتقره ولا يعجب بفهمه أي على إخوانه. كل هذا من النصيحة. فانظر الباعث في تأليف الإمام المزني رحمه الله لهذه الرسالة، وفي الصحيحين واللفظ للبخاري من حديث جرير رضي الله عنه، جرير بن عبد الله، بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله: عال على عرشه وهو دان بعلمه من خلقه، أحاط علمه بالأمور وأنفذ في خلقه سابق المقدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
نعم. هذا الكلام أو هذا المقطع من كلامه متعلق بمسألة مهمة، وهي مسألة علو الله تعالى. والكلام عن هذه المسألة أو عليها من وجوه. الوجه الأول أن الإمام المزني رحمه الله قرر هذا في هذا الكلام، قرر ما قرره بناء على أدلة الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة الصالح في هذه القضية التي نازع فيها أهل الأهواء والبدع من الجهمية أما امتحنه رأس من رؤوسهم، نعم، وأفراخ الجهمية. ثانيا، اعلم وفقك الله لطاعته أن صفة علو الله تعالى على خلقه هي صفة ذاتية لازمة للذات العلية، لازمة للذات العلية، بمعنى أنه جل جلاله لم يزل في علوه، وهي صفة ثابتة بالنقل والعقل والفطرة السليمة. ومن أسماء الله جل في علاه العلي والأعلى والمتعالي، فكل معاني العلو المطلق كلها ثابتة لله جل وعلا، والأنواع ثلاثة: علو القهر فلا مغالب له ولا منازع، وعلو الشأن والقدر فهو المتعالي عن جميع النقائص والعيوب المنافية لإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، والثالث علو الذات فهو عال على مخلوقاته مستو على عرشه بائن من خلقه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في نونيته: والله أكبر قاهر فوق العباد فلا تضع فوقية الرحمن من كل وجه، تلك ثابتة له لا تهضموها يا أولي العدوان، قهرا وقدرا واستواء الذات فوق العرش بالبرهان والقرآن. انتهى كلامه رحمه الله. النوعان الأولان علو القهر وعلو الشأن والقدر لم يخالف فيهما أحد ممن يدعي الإسلام وينتسب إلى الإسلام، إنما الاختلاف والخلاف وقع في النوع الثالث وهو علو الذات لله جل وعلا. فأهل السنة والجماعة، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، يعتقدون أن الله تعالى عال على خلقه بائن منهم مستو على عرشه فوق جميع مخلوقاته، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، قد أحاط بكل شيء علما. قال شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية بعد أن ذكر جملة من صفات الله جل جلاله كالعلو والبعية والاستواء ونحوها، وأبان ما عليه أهل السنة في هذا الباب، ثم قال: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله عليه الصلاة والسلام وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سبع سماوات، فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، إلى أن قال: وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، ليس مجازا بل هو على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، إلى أن قال: وقد دخل في ذلك أي فيما وصف الله به نفسه الإيمان بأنه قريب من خلقه مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، الآية. ثم قال: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته سبحانه، فإنه سبحانه وتعالى، هذه قاعدة كلية، ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه، قريب في علوه. ثالثا، الوجه الثالث، أدلة إثبات هذه الصفة لله تعالى كثيرة في الوحيين، كثيرة لمن رزقه الله الفقه في الدين والبصيرة فيه، كلها تثبت هذه الصفة لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. فمن الآيات الكثيرة قول الله جل وعلا: سبح اسم ربك الأعلى. وقال سبحانه: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وقال: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وقال: وهو القاهر فوق عباده. وقال: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال سبحانه: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وقال: بل رفعه الله إليه. وقال: من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وقال: يخافون ربهم من فوقهم. وآيات كثيرة أيضا تصرح باستواء الله جل وعلا، وهذه الآيات تكون مقرونة بأداة على مختصة بالعرش الذي، يعني العرش الذي هو أعلى المخلوقات، مصاحبا في الأداة التي تصاحبه في الأكثر بثم الدالة على الترتيب. بهذا السياق يفهم منه أو يفهم السامع إذا ما وردت الآيات بهذا النسق والسياق، لا يفهم السامع للفطرة السليمة إلا العلو والارتفاع، لا يمكن أن يفهم غير هذا. كقول الله جل وعلا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، الآية. وكقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. وغيرها من الآيات كثير، كلها تدل على علو الله تعالى، كلها تدل على علو الله جل وعلا. لفظ استوى في اللغة إذا عدي بعلى لا يفهم منه إلا العلو والارتفاع كما مر، وعلى هذا تخرج تفسيرات السلف لهذا اللفظ. والسلف في هذا لهم 4 عبارات، لهم كم عبارة؟ 4 عبارات أبانها الإمام ابن القيم رحمه الله في نونيته، فقال: فلهم عبارات عليها 4 قد حصلت للفارس الطعان وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران وكذلك أو وكذاك قد صعد الذي هو رابع. هذه أربع عبارات ذكرها السلف أو جرت على لسانهم. فتفسيرات السلف للاستواء بما يتضمن الارتفاع فوق العرش. قال الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح في كتاب التوحيد: باب وكان عرشه على الماء. ثم قال: قال أبو العالية استوى إلى السماء ارتفع. ثم قال: وقال مجاهد استوى على العرش. واضح إلى آخر كلامه رحمه الله. وأدلة السنة كثيرة، منها ما جاء في الصحيحين قول عليه الصلاة والسلام: يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذي نباتوا فيكم الحديث. والعروج يكون من أسفل إلى أعلى. وفي الصحيح عند البخاري من حديث أنس قال: جاء زيد يشكو، ابن حارثة يشكو، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يقول لزيد: اتق الله وأمسك عليك إيش؟ زوجك. قال أنس: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما لكتم هذه. قال: فكانت زينب تفخر على أزواج النبي عليه الصلاة والسلام تقول: زوجكن أو زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. من فوق سبع سماوات. علق شيخنا العلامة محمد أمان رحمه الله على حديث أم المؤمنين رضي الله عنها هذا، فقال: يستدل بقول أم المؤمنين زينب رضي الله عنها لأنها قالت ذلك اعتقادا منها بأن الله فوق خلقه. قالت: وزوجني الله من فوق سبع سماوات، اعتقادا منها بأن الله فوق خلقه. قال شيخنا: وهو اعتقاد كل صاحب فطرة سليمة، وليس هو في كل مكان كما تزعم بعض الجهمية وأتباعهم. وقد كان ذلك في زمن نزول الوحي، يعني قولها، فهو إذن اعتقاد فطري أثبته الشرع ولله الحمد والمنة. أقرها النبي عليه الصلاة والسلام على قولها هذا، ولم ينكر أحد عليها هذا. في الصحيح أو في الصحيحين أيضا لا يخفى عليكم حديث الإسراء والمعراج، حديث أنس الطويل وفرض الصلوات على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومنها حديث مسلم قول عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. قال العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرح الطحاوية: المراد بالظهور هنا العلو. ومنه قوله تعالى: فما استطاعوا أن يظهروه أي يعلوه. فهذه الأسماء الأربعة متقابلة، اثنان منها لأزلية الرب سبحانه وتعالى وأبديته، واثنان لعلوه وقربه. من الأدلة أيضا حديث جارية، حديث إيش؟ الجارية لما سألها رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قال: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها إيش؟ مؤمنة. لما جاء عن السلف أيضا في هذا الباب، لما جاء عن السلف أيضا في هذا الباب ما أخرجه الإمام البخاري في التاريخ الكبير وابن قدامة في إثبات علو الله بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لما قبض النبي عليه الصلاة والسلام دخل أبو بكر على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني حين الوفاة، فأكب على وجهه عليه الصلاة، أكب على وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: وقبل جبهته وقال: بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء حي لا يموت، حي لا يموت. وصح أيضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر: أيها الناس، إن كان محمدا إله، إن كان محمد إلهكم أو محمدا إلهكم الذي تعبدون فإن إلهكم قد مات، وإن إلهكم الله، وإن كان إلهكم الله الذي في السماء فإن إلهكم لم يمت. ثم تلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل الآية. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، والدارمي في نقضه على بشر المريسي وفي رده على الجهمية، وهو إسناد صحيح كما قاله الذهبي في كتابه الأربعين، وفي كتاب العلو قال: حديث صحيح. وأخرج الأئمة ابن أبي شيبة في المصنف والخلال في السنة وابن قدامة في إثبات علو الله والذهبي في العلو عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس قال: لما قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشام استقبله الناس وهو على بعيره، لما دخلها بعد أن فتحت، فقالوا: يا أمير المؤمنين، لو ركبت برزونا يلقاك عظماء الناس ووجوههم. فقال عمر رضي الله عنه: ألا أراكم هاهنا، إن الأمر إنما الأمر من هاهنا، وأشار بيده إلى السماء: خلوا سبيل جملي، لا تنظروا أن هذا من عند أنفسكم، إنما النصر من عند الله والفتح من الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هذا الأثر عن عمر قال فيه الذهبي في العلو: إسناده كالشمس، أي صحة، أي صحة. قال الإمام التابعي الأوزاعي رحمه الله: كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى فوق، تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته جل وعلا. كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته جل وعلا. أخرج هذا الأثر البيهقي في الأسماء والصفات، والجورقاني في الأباطيل والمناكير، والذهبي في العرش والسير والتذكرة، وصحها إسناد هذا الأثر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل، وفي الفتوى الحموية، وفي بيان تلبيس الجهمية، وصححه الذهبي في التذكرة، وابن القيم في الاجتماع، اجتماع الجيوش، وفي الصواعق المرسلة، وجود إسناده الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح. هذا الأثر مهم جدا، يضاف إلى الأدلة والآثار التي سقت بعضها عن الإمامين الخليفتين الراشدين الصديق والفاروق رضي الله تعالى عنهم أجمعين. له دلالة مهمة تكلم عنها الإمام ابن تيمية فقال: قال قد حكى الأوزاعي وهو أحد الأئمة الأربعة في عصر تابع التابعين الذين هم مالك إمام أهل الحجاز، والأوزاعي وهو إمام أهل الشام، والليث إمام أهل مصر، والثوري إمام أهل العراق. حكى أي أوزاعي شهرة القوم في زمن التابعين بالإيمان بأن الله تعالى فوق عرشه وبصفاته السمعية، إلى أن قال: وإنما قال الأوزاعي هذا. ليش قاله؟ قاله بعد ظهور مذهب جهم، بعد ظهور مذهب إيش؟ جهم المنكر لكون الله فوق عرشه والنافي بصفاته، ليعرف الناس أن مذهب السلف خلاف ذلك، أي خلاف ما قاله من؟ جهم وأتباعه. قاله الإمام كما قلت ابن تيمية في الفتوى الحموية، وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في اجتماع الجيوش الإسلامية ذكر قول جملة التابعين، فذكر قول من؟ الأوزاعي، ونقل ابن القيم كلام شيخه ابن تيمية الذي في الفتوى الحموية، ثم قال تحت عنوان أقوال تابع التابعين جملة رحمهم الله، ثم ذكر كلام الأوزاعي وكرره، ثم قال من؟ من؟ لا تنعس لا تنام، ابن القيم رحمه الله قال: وهذا الأثر يدخل في حكاية مذهبه ومذهب التابعين، فلذلك ذكرناه في الموضعين، يعني في موضع التابعين وموضع من؟ أتباع التابعين. الوجه الرابع: هذه القضية ما ترون قد بدأ بها الإمام المزني مهمة وخطيرة لأهميتها وتشغيب الجهمية وأفراقهم على أهل السنة آنذاك، ولا زالوا يؤججونها حتى عصرنا الحاضر. كل هذا دعا أهل العلم من أهل السنة للعناية بها وبيانها وإبرازها وتفنيد ما أثير حولها من الشبه والأغاليط، أولوا العناية بها عناية فائقة. لا تظن أن هذا يا شيخ ننسي بس نعلق هذا يدل على العلو ونمشي خلاص، لا، ما هكذا يسعد ثرب الإبل. من تعلم علما فليدقق فيه لئلا يضيع دقيق العلم، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله. لماذا أقول هذا؟ لأن التشغيب الآن على أوجه، ويقومون على تشغيب واجتثاث أصول الاعتقاد بالسنة والجماعة، يجتثون هذا من الأسفل. ما هم يريدون الشبه حتى تترنح، بس تترنح ويجتثون يخلعون. فاجتهد أئمة العلم من أهل السنة في البيان والإيضاح لهذه القضية الحساسة المهمة بدأ بها، ألا ترى أنه بدأ بها؟ وإنما البداعة تكون بالمهم أو بالأهم فالمهم. فالعلماء أولوا هذه القضية أهمية بالغة أولوها بالتصنيف حتى أفردوها بالتصنيف، وما كان ذلك عبثا إلا لخطورتها وأهميتها. فقد تقول من الذين أفردها بالتصنيف؟ جملة كثيرة، بعضها مطبوع وبعضها لا زال مخطوطا وبعضها مفقود. من تلكم المؤلفات مطبوع كتاب حافظ الإمام عثمان بن أبي شيبة، وهو كتاب العرش وما روي فيه، جمع الآثار والأحاديث في هذا الباب. وقد ذكر في أوله قال ذكروا أن الجهمية يقولون أن ليس بين الله عز وجل وبين خلقه حجاب، وأنكروا العرش وأن يكون هو فوقه، فوق إيش؟ يعني فوق إيش؟ فوق العرش وفوق السماوات. تبارك الله تعالى عما يقولون علوا كبيرا. ومن قال بهذه المقالة فإلى التعطيل يرجع قولهم، ثم شرع في إيراد الأدلة وبيان ذلك، وهو كتاب مطبوع. من الكتب أيضا كتاب الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي الإمام الجهبذ، له كتاب مطبوع باسم إثبات صفة العلو. إثبات صفة إيه؟ العلو. وكذلك من الحفاظ الحافظ شمس الدين الذهبي رحمه الله، له كتاب العرش وهو كتاب كبير تناول الأدلة من الوحيين وإجماع السلف وإمتها فيما يتعلق بالعلو ونحو ذلك. وهناك كتب عديدة أخرى، منها كتاب فضائل العرش لمعمر بن المثنى المتوفى سنة 110، المتوفى سنة 10 بعد 200 من الهجرة. هذه الكتب التي سأوردها بعضها كما قلت مخطوطة وبعضها ماذا؟ مفقود. كتاب العظمة لأبي بكر بن أبي الدنيا ونحو ذلك كثير. ومنهم من اعتنى بالمسألة من غير إفراط، إنما ضمنها كتابه في كتب الاعتقاد، وكانت هذه الكتب مختصرة كالمزني أو مطولة كغيرها. وحتى كتب السنة المعنية بأحاديث رسول الله وجمع أحاديث رسول الله تعنى بذلك. الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح عقد كتابا في الصحيح أسماه كتابه كتاب التوحيد، فيه قضايا عقدية مهمة جدا كإثبات العرش والاستواء والرؤيا وغيرها كثير. ومنهم الإمام مسلم في كتابه الصحيح عقد كتابا أسماه كتاب الإيمان، ففيه أيضا جملة من الأحاديث الواردة المتعلقة بالرؤية والعرش وغيرها. ومنهم الإمام أبو داود في كتابه السنن، وفيه كتاب ماذا؟ السنة. فيه كتاب إيش؟ السنة، فيه الرد على الجهمية في نفيهم صفة العلو لله وإثبات الرؤية لله وغير ذلك. كذلك الإمام ابن ماجه في كتابه العظيم السنن في مقدمة ماذا؟ السنن، ذكر جملة من مسائل الاعتقاد المهمة، وعقد بابا فيما أنكر أو فيما أنكرت الجهمية، فيما أنكرت الجهمية وغير ذلك كثير. وإيش؟ وكثير. بارك الله في الجميع. كم لنا؟ كم أخذنا؟ كم باقي على ذلك؟ طيب نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في الغد، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله
بكم. أشوفها يعني لا كل واحد يأتي من جهة ومن جهة، خلاص جهة واحدة نأخذ منها فقط. هذا يسأل يقول إذا حصل خلاف وتقاطع بين أخوين من أهل السنة ثم صار بينهم إصلاح أو صلح يقول واحد منهم أعفو عني أو أعفو عنه ولكن لا أنسى، هل هذا أمر جائز؟ ما فائدة الصلح والعفو إذا كنت لا تنسى؟ ما فائدة عفى الله عما سلف؟ ما فائدة لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم؟ فإن كنت قد أصلحت وعفوت فلا داعي لأن تظلم أخاك فتقول هذه العبارة لا أنسى، هذا من ظلمك له وعدم عفوك له. أو هذه القضايا بارك الله فيك تبقي حزازات في النفوس، تبقي الحزازات في النفوس. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يا أخي بارك، اتركوا هذه الحزازات واتركوا مثل هذه الألفاظ التي لا تربي إلا الضغائن. يا إخوتا، هذه الدعوة المباركة، الدعوة النقية السلفية المباركة التي عم نفضها أرجاء الأرض لا تقوم على التشاحن، لا تقوم على التباغض، لا تقوم على مثل هذه الأمور الدنيئة، إنما تقوم على الأسس الصحيحة التي سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصار عليها من بعده الصحابة وأئمة الهدى والدين في تآلف وتكاتف واجتماع على الحق وبالحق، ينصح بعضهم بعضا ويؤالف بعضهم مع بعض ويعين بعضهم بعضا بالتي هي أحسن للتي هي أقوم. إذا كان قد انتهى الخلاف الذي بينكما، ما داعي أن تقول، ما الداعي لأن تقول لا أنسى؟ إذا كنت أنت لا تنسى فهو كذلك لن ينسى، حتى هو يقول أنا أعفو ولكن أيضا لا أنسى، لا أنسى. ما فائدة العفو والصلح إذن؟ هل تريد أنك يعني ترفع هذه القضية لما قد يحصل فيما يأتي ويستقبل من الأمور فتؤجج أنت كنت قد فعلت وأنت لم؟ ما هذا؟ يعني إيش الأخلاق هذه؟ لا أدري، لا أعرف صلة لهذه الأخلاق الذريئة بالسنة والسلفية يا إخوة، لا صلة بهذه الدناءات بالدعوة، لا صلة لها. ما أدري ما هذا البلاء وهذا الوباء الذي بدأ يتغلغل وينتشر في أوساط بعض الناس، ثم ينسبون إلى هذه البلايا والخزايا إلى الدعوة السلفية. والله وبالله وتالله ولا أكفر عن هذه اليمين، ليست هذه أخلاق أهل السنة ولا هي من صفات الحاملين للسنة ولا هي على طريقة هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام في شيء. يا إخوة كفانا، كفانا بارك الله فيكم، كفانا لا ننسب أفعالنا الشنيعة والقبيحة وهذه المؤامرات والتآمرات بارك الله فيك إلى الدعوة السلفية، والسلفية بريئة من مثل هذا. لا يعني ما ما, ما ماذا نقول بارك؟ ماذا يقال أكثر منهم؟ هل ماذا ننسى على مثل هذه القذارات وهذه الأحقاد والضغائن البائسة؟ هل دلت عليه مما يدل على هذا من الوحيين؟ عندك أدلة على هذا؟ بفقه سلف الأمة هل عندك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، ما هذا البلاء الذي أصيبت به الدعوة؟ لا يمكن أن يأتي هذا البلاء وتنتشر هذه الأدواء إلا بسبب أنك تسمع للسماعين الذين لوثوا هذه الدعوة المباركة والبثوا بين أوساط أهلها، فشغبوا وشوشوا وأهلكوا وتجاسروا على أهل العلم وتطاولوا على النصوص، بل لا صلة لهم بقواعد أهل السنة. هذه فتن قائمة لا عقل فضلا عن المحاكمة إلى النصوص، فضلا عن اعتبار القواعد الشرعية. ما هذا الذي يجري؟ بارك الله فيك. ما هذا؟ لما تكلم شيخ الإسلام رحمه الله وغفر له، هذا الإمام المبجل، لا أدري صلة الناس بأئمة السنة هؤلاء فين؟ إيش الصلة هذه؟ صلة منقطعة مقطوعة من كثير منهم. تكلم رحمه الله في الاستقامة وغيره، حتى في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فيما يتعلق بالأمر والنهي، أن هذا يقوم على ثلاثة أمور: العلم. فلا يمكن أن تأمر أو تنهى إلا أن يكون عندك إيش؟ العلم. بماذا يبنى؟ على الوحيين، على الوحيين بفقه سلف الأمة. العلم قال لا يمكن لك أن تقوم به إلا بالعلم لأن تأمر به. والأمر الثاني الرفق، يكون مع العلم على بالأمر بالعلم أن يكون معه الرفق بالمأمور به. وأما الثالث قال فهو الصبر، فأن تأمر بعلم وأن تترفق بالمأمور به وأن تصبر عليه. لا أدري ما صلة الناس بمثل هذا، أين هم من مثل هذه التقريرات؟ ثم يأتي أحد حصلت خصومة، وغالب الذي يجري حظوظ نفسه، ما سلم، ما قال، ما دعاني، ما راح معي، ما جاء معي، سسطة وخذلان وتخاذل وبلاء. يا أخي راجع نفسك، قيم أمرك، أصلح شأنك. لا بد أن تطهر هذا القلب من الأدران والأوساخ والنجاسات. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، صلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.